أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة إلى نجاسة الخمر، استدل لإثبات النجاسة بالأدلة الثلاثة التالية. الدليل الأول عبارة عن التمسك بالإجماع، والذي أول من استدل به وذكره بعنوان دليل هو الشيخ ابن زهرة في غنية النزوع، والأصل في هذه الدعوة كلام للسيد المرتضى في الناصريات، وكلام للشيخ الطوسي في المبسوط. هما الأصل في دعوة الإجماع. إذن الدليل الأول على نجاسة الخمر هو الإجماع. الآن نحن بصدد مناقشة هذا الدليل الأول، كيف نناقش الإجماع في هذه المسألة وفي غير المسائل التي يدعى فيها الإجماع، وعليه هذه المناقشات التي سوف تثار لا تختص بهذا الإجماع، إجماع على نجاسة الخمر، بل يمكن الاستفادة منها في أي إجماع يدعى على مسألة من المسائل الفقهية. قبل أن نذكر المناقشات لا بد أن نعرف هذه الحقيقة: الإجماع إنما يكون حجة على أي أساس؟ هل دل نص شرعي على كون الإجماع حجة؟ لا يوجد فيما بأيدينا من نصوص على حجية الإجماع. إذن ما هي النكتة في حجية الإجماع؟ لماذا صار الإجماع حجة؟ النكتة في ذلك إن الإجماع يكشف عن الارتكاز الموجود لدى طبقة أصحاب الأئمة عليهم السلام. أصحاب الأئمة عليهم السلام لديهم ارتكاز حسب الفرض على نجاسة الخمر مثلا، هذا من باب التقريب. هذا الارتكاز، هذا الوضوح على نجاسة الخمر نريد بفتاوى الفقهاء الكشف عن هذا الارتكاز. فعندما يفتي فقيه مثلا بنجاسة الخمر، الغرض من هذه الفتوى رقم واحد أن تكشف عن وجود ارتكاز. وسابقا عرفنا الارتكاز عبارة عن الوضوح، وضوح قضية في الذهن. هذا الارتكاز كما هو واضح لا يمكن أن يستكشف بفتوى واحدة وبكلام واحد، لا بد من ضم ماذا؟ فتوى أخرى تتحد مع مفاد الفتوى الأولى تقول أيضا الخمر ماذا؟ نجس. يحصل عندنا نوع ماذا؟ من احتمال وجود ارتكاز، احتمال معتد به. إذا ضممنا فتوى ثالثة ورابعة وهكذا إلى عشرات الفتاوى، نتيجة ضم هذه الفتاوى إلى بعضها البعض تكشف هذه الفتاوى عن وجود ماذا؟ ارتكاز، عن وجود وضوح لدى أصحاب الأئمة عليهم السلام. هذا يعني يوجد عندنا حلقات متسلسلة. الحلقة الأولى فقهاء عصر الغيبة، أؤكد على فقهاء عصر الغيبة، إذا أفتوا بشيء هذه الفتاوى تكشف عن وجود حلقة ثانية، عن وجود ارتكاز لدى رواة الأئمة عليهم السلام. إيه لا إيه أحسنتم، كل ما عندنا مدرك آخر. هذا إن شاء الله كله إن شاء الله سيدنا عالج. أنا ما أدعي فعلا أكو جماعة على نجاسة الخمر في هذا الوضوء، أنا أقرب المثال، أريد أقرب الجماعة من قالوا أكو إجماع على النجاسة، نجاسة الخمر. أريد أقرب كيف يوجد إجماع على نجاسة الخمر، هل هذا ثابت أم لا؟ هذا يأتي إن شاء الله. فنقول تجميع هذه الفتاوى مع بعضها البعض تكشف عن وجود ارتكاز. الحلقة الثانية ارتكاز ووضوح حول نجاسة الخمر عند فقهاء ورواة الأئمة عليهم السلام. ثم هذا الارتكاز من أين حصل لهم؟ لا شك إنهم استلموا دليل من قبل الشارع. هذا الدليل ليس من قبيل رواية مكتوبة، لا، يعني ليس أن الإمام قال لهم إن الخمر نجس وحصل الارتكاز بسبب كلام الإمام، لا، إنما حصل الارتكاز من مجموع كلام المعصوم وقوله وتقريره على نحو الإجمال. من يعيش في حاشية السلطان يمكن أن تتسرب إليه بعض الارتكازات، وإن لم يصرح بها وإن لم يصدر قرار رسمي هذا السلطة. فإذن هناك حلقة وسيطة بين الدليل الشرعي وهو كلام المعصوم وبين فتاوى الفقهاء، يراد استكشاف تلك الحلقة الوسيطة التي عبرنا عنها بالارتكاز بواسطة الإجماع بواسطة الفتاوى. هذا هو معنى حجية الإجماع. عندما نقول الإجماع الارتكازي هذا المقصود من يمه، أو عندما يعبر عنه السيد الخوئي رضوان الله عليه بالإجماع التعبدي مقصوده هذا، هو الإجماع الذي يكشف عن وجود ارتكاز متلقى من قبل الأئمة. لكن كيف تلقوه؟ لا تقول تلقوه عن طريق رواية مكتوبة أبدا، إنما صار التلقي من مجموع كلام وفعل وتقرير المعصوم على نحو الإجمال. لا ذاك إنما أبد لا، ماكو أي قرار رسمي بيان رسمي على تكون الارتكاز أبد. زين فالإجماع على نجاسة الخمر إنما ادعي لعله بهذه الطريقة. فتاوى تكشف عن ارتكاز، وارتكاز يكشف ماذا؟ عن الدليل الشرعي. يعني ماذا؟ رواية غير مكتوبة، مو رواية مكتوبة، رواية غير مكتوبة. هذا الإجماع يمكن إثارة بعض الملاحظات أو الملاحظ بشأنه. النقطة الملحظ الأول، الملاحظة الأولى، إن هذا الإجماع إما يدعى ثبوته بالوجدان أو يدعى ثبوته بالنقل. أما الأول ثبوته بالوجدان كما ادعى صاحب الجواهر على أنها قضية وجدانية نجاسة الخمر، وأن الإجماع على النجاسة من الأمور الواضحة، فهذا يرد عليه إن الإجماع لم يكن موجودا للوجدان إلى فقهاء أقرب إلى زمان النص بمئات السنين، لم يكن موجودا عندهم، فكيف يدعي الوجدان صاحب الجواهر؟ فهذا المحقق الحلي في المعتبر ماذا يقول في نجاسة الخمر؟ يقول الخمر نجس، وذهب محمد ابن بابوي الصدوق وابن أبي عقيل منا، يعني من جماعتنا، إلى طهارته، وقالوا لو خالط الثوب تصح الصلاة فيه لأنه محرم شربه وليس نجس. ثم يقول والروايات في ذلك من الجانبين الطهارة والنجاسة ضعيفة، والاستدلال بالآية التي تأتي فيها إشكالات، وكلام الأصحاب مختلف فيه. يقول ولكن الاحتياط في الدين يقتضي ماذا؟ النجاة. المحقق الحل مع قربه من عصر النص إلى درجة من القرب لم يتبنى دعوى الإجماع على النجاسة، بل تبنى النجاسة على أساس ماذا؟ الاحتياط. فإذا الإجماع واضح، لم يكن بوضوح عند ماذا؟ عند من هو أبعد ومن هو أقرب إلى النص بمئات السنين من صاحب الجواهر. وأما أن يكون هذا الإجماع لا، ثابت بالنقل، نقل إلينا هذا الإجماع. نقول هذا النقل إن لم يبلغ درجة الاستفاضة حتى يصل إلى درجة الإطمئنان فلا عبرة به، لأنه يكون إجماع منقول بخبر الواحد، وهو مما الأكثر لا يقولون بحجيته. على أنه إن منشأ دعوى الإجماع وهو كلام السيد المرتضى وكلام الشيخ الطوسي، إن هذا المنشأ قابل للمناقشة، وهذه الدعاوى للإجماع فيها من الوهم. أما كلام السيد المرتضى الذي ادعى الإجماع وقرأنا لكم عبارته بالأمس، فلأن مسلك السيد في الإجماع مما يوهن الأخذ ماذا؟ بدعاواه. إذ يدعي الإجماع على مسائل يكاد أن يتفرد بها هو وحده. فمسلك السيد بالإجماع ماذا؟ مرفوض. أغلب من من خبيل عندما يدعي الإجماع ماذا؟ على طهارة شعر الخنزير أو على طهارة معلوم ما حد ذهب إليه. مثل المهم دعوة الإجماع غريبة عندك. وأما دعوة الشيخ الطوسي للإجماع أيضا فيها موهن، إذ يقول الخمر نجسة بلا خلاف، مع إن الصدوق ماذا يفتي بطهارة الخمر، فكيف غاب عنه خلاف الصدوق الذي هو على رأس حوزة علمية فيها آلاف المشايخ والطلبة والفقهاء؟ إذا لابد يحمل كلامه بلا خلاف على نوع من التسامح. شلون لا خلاف؟ يوجد خلاف. هاي المناقشة الملاحظة الأولى على الإجماع. الملاحظة الثانية إن حجية الإجماع كما تتقوم بالجانب الكمي كذلك تتقوم بالجانب الكيفي، ومقصودنا من الجانب الكمي كثرة فتاوى الفقهاء. فرق بينما يتواجد عندك 10 فتاوى يراد منها الكشف عن الارتكاز، وبينما تتواجد عندك 100 فتوى فوجود 100 أقوى كاشفية عن الارتكاز من أين؟ من 10. عامل كم مهم، فلا تستطيع أن تكشف عن الارتكاز ب5 فتاوى. لكن هذا ليس هو المهم فقط، لا بد من ضم ماذا؟ الجانب الكيفي، وأقصد به نوعية المجمعين. فإن كان الذي ادعى الإجماع من قبل الصدوق مثلا، فكاشفية فتوى الصدوق عن الارتكاز أقوى من كاشفية فقيه عادي لا يحمل مرتبة الشيخ الصدوق. فالعامل الكمي الكيفي له ماذا؟ دخاله. فحينئذ إذا وجد مخالفون للإجماع الموقف شو نسوي؟ القضايا أقدر أقول بها فوضى صايرة. المخالف للإجماع كيف نتعامل معه؟ فهنا لا بد من ملاحظة أولا نوعية المخالف، هل هو من الدرجة العالية بالتصنيف العلمي أم من الدرجة ماذا؟ العاشرة من التصنيف العلمي، وهل هو من المتفاعلين في خط الدرس والتدريس أم لا؟ وهل هو هذا الشخص متصدي لمحور الفقاهة ولديه حوزة فيها آلاف الفقهاء والمجتهدين أم لا؟ فلا بد إذن من دراسة ماذا؟ نوعية المخالف. ولماذا ندرس نوعية المخالف؟ لأن الإجماع الذي يترقب أن يكشف عن الارتكاز فتاوى هؤلاء من الفقهاء الذين يحملون تلك السمة البارزة في الوسط العلمي. فإذا كان المخالف مما لا يحمل تلك الصفة، لم يتصدى ولم يكن متفاعلا، وكانت درجته مثلا في التصنيف العلمي بعيدة، هذا مما لا قيمة معتدا بها لخلافه. فحينئذ إذا لابد من دراسة أولا هل يوجد مخالف، وثانيا دراسة نوعية المخالف. نقول في نجاسة الخمر وجد مخالف الصدوق، ووالد الصدوق، والجح فيه، وماذا، وابن أبي عقيل، وهم أيضا من النوعية التي ماذا يعتد. فالصدوق ووالده وخصوصا الصدوق على رأس حوزة قائمة فيها العدد الهائل من الفقهاء والمجتهدين، فعندما يخالف ويفتي بالطهارة هل من المعقول انه لم يشاهد ارتكاز؟ ها؟ فتوى الصدوق بالطهارة قرينة معاكسة قوية على عدم وجود ماذا؟ ارتكاز. لأن أليس الفتاوى تكشف عن الارتكاز؟ هذه الفتوى، فتوى الصدوق بالطهارة، قرينة معاكسة إلى فتوى النجاسة، كما أن فتوى النجاسة يترقب منها أن تكشف عن ارتكاز النجاسة، هناك فتوى بالطهارة تكشف ماذا؟ ارتكاز الطهارة. بس هذا خدمتكم، بس خل أكمل. فإذا ضممنا إلى ذلك ما قاله الصدوق في مقدمة الفقيه، وإني لم أعتمد طريقة المؤلفين بمجرد إيراد الروايات، وإنما ما أورده أفتي به، وإنه حج بيني وبين ربي تقدست ذكره. فإذا ضممنا الرواية إلى ضميمة الإفتاء فنجد أن الصدوق ماذا؟ من المخالفين، وخصوصا إذا ضممنا بعد ابن أبي عقيل والعماني، هم من علماء العراق ذاك الوقت، وآراءهم ماذا؟ محتدم بها.
بعد قيد آخر على أنه المخالف لا بد أن يكون معاصرا لنفس التاريخ الذي كان فيه.
لا 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 ما يحتاج.
إذا كان متأخر شو بعد؟
لا 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 لا، معاصر للعصر الناس؟
لا معاصر للمفتي.
ما لا ما، إذا كانوا كلهم قريبين على عصر الناس ما يشترط المعاصر. كاشف عن الارتكاز، والارتكاز ودينا الدليل.
هذا كثير
اولا انه الاجماع لا يكشف عن الدليل مباشرة أبد، إنما يكشف عن الارتكاز. إيه هو هذا أنا شلون أتوصل إلى كلام المعصوم؟ أتوصل الأول عن طريق الارتكاز، لأن شفت وضوح الفتاوى كشفت عن هذا الوضوح. فإذا كان الإجماع حجته مبني على الارتكاز، إذا لابد الفتوى اللي تخالف تخالف تكشف عن عدم وجود ارتكاز، وخصوصا اذا قلنا المخالفه بهذا الحجم. هذا واحد، وثانيا فليسقط الاجماع، وان كان الاجماع اللي ما بها الخصوصيات ماكو داعي اتعبد به، شنو المشكله يعني؟ خليه يسقط الاجماع ما دام ما يجتمع على تلك الخصوصيات. هذا الملحظ الثاني. لا لا هسه خب على هاي النقطة مدركية تجينا، بس أقول نفس المخالفة تقلل من كاشفية الفتاوى عن الارتكاز. يعني بالتالي بعبارة ثانية ما تقدر تطمئن، احنا نريد الفتاوى تكشف الارتكاز عن طريق اليقين أو الاطمئنان، مع وجود المخالفة بهذا النوع ما يحصل عندك اطمئنان بالارتكاز. لا لا اقل، لا اقل الاطمئنان بوجود ارتكاز ما يثبت عندك، تتنزل هاي القضيه يصير عندك ظن. ايه ظن مو حج. الملاحظه الثالثه بما ان الاجماع يكشف عن وجود ارتكاز متلقى من قبل الأئمة عليهم السلام، إذا لابد أن لا توجد شواهد روائية عكسية على عدم وجود هذا الارتكاز. فإذا وجدت تلك الشواهد على أن الارتكاز غير موجود، فهذا يعني قضية خطرة تصير، إن الإجماع تكون من استنباطات الفقهاء لا من وجود الارتكاز، تكون أخيرا. وهناك شواهد روائية تكشف عن عدم وجود ارتكاز لنجاسة الخمر كما تأتي إن شاء الله في النصوص. أقرأ لكم نص واحد. في صحيحة علي بن محزيار لا الرواية هذا جعلت في داك صفحة 51 جعلت في داك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله في الخمر عليهم السلام يصيب ثوب الرجل إنهما ماذا قال؟ لا بأس بأن تصلي. وروي عن غير زرارة، لا العكس روي، إنه إذا فأغسله إن عرفت موضعه وإلا فصلاته. فعلمني ما أأخذ به، يعني منا القضية شنو مسألة خلافية منك شاخذ أخذ رواية الطهارة أو رواية النجاسة؟ قرآن عكسي على أن المسألة ما كانت مرتكزة بالنجاسة. المناقشة الأخيرة في هذا الإجماع، إن هذا الإجماع إنما يكون حجة بعد تضحك هذه القضية إذا لم يكن وجود مدرك، إما نقطع باستناد المجمعين له أو نحتمل، وفي المسألة احتمال المدرك موجود. لعل منشأ الإجماع النصوص الآتية، ولعل منشأ الإجماع الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل، فيكون هذا الإجماع شو يكون؟ من يسمي مدركي. فنرجع إلى المدارك مباشرة ونناقشها، إن تمت فالحجية تكون للمدارك، إن لم تتم فلا المدارك حجة لأنها مناقشة ولا الإجماع لأنه ناشئ من أين؟ من المدارك المناقشة. واحتمال استناد المجمعين إلى المدارك احتمال قريب. فإذن هذا الدليل الأول وهو الإجماع ساقط. الدليل الثاني التمسك بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان، ودلالة الآية على نجاسة الخمر يتم بأحد التقريبين التالي، واحد من يمن كان. التقريب الأول ما أشار إليه الشهيد الأول في الذكرى، إن الرجس المذكور في الآية بمعنى النجس إنما الخمر رجس، يعني إنما الخمر ماذا؟ نجس. هل سوين استند أقوال اللغة منا ما حد يدري، قال الرجس بمعنى النجس. التقريب الثاني ما أشار إليه الشهيد الأول أيضا، وأشار إليه ماذا؟ الشيخ الناراقي صاحب هذا الكتاب القيم مستند الشيعة ابن الشيخ النراقي، هذا ملا احمد ابن صاحب جامع السعادات ملا مهدي. الشيخ النراقي يقول هكذا: ان الامر بالاجتناب، انما الخمر والميسر الرجس فاجتنبوه، ان الامر بالاجتناب يلازم ماذا؟ النجاسة. وفي كلا التقريبين واضح محل تأمل، شوية خلنا ندقق عليه. أما التقريب الأول، لاحظوا الشيخ شلون راح يناقشه، بها خفاء كلام، إنه لم يثبت كون الرجس المذكور في الآية بمعنى النجاسة الشرعية. شريد أقول بل لعله، يكفيك لعل، بل يحتمل هم كان إنه بمعنى القذارة والقبح، قذارة المعنوية. هذه المناقشة لاحظوا لا تريد أن تقول إن كلمة الرجس أينما أطلقت في زمان صدور الآية أو فيما زمان الأئمة ليست بمعنى النجاسة الشرعية، يقول لا، في ذاك الزمان، ذاك الزمان زمان صدور الآية لم يجزم بكون الرجس بمعنى ماذا؟ ذاك الزمان. لماذا ما عندنا جزم؟ لأن الرجس بمعنى النجس الآن حدث، الآن الرجس بمعنى النجس الآن حدث ذلك الآن. فهذا المعنى كون الرجس بمعنى النجس هذا معنى حادث، أما في زمان صدور الآية فلا. ولا يمكن تحميل المعاني الحادثة على المعاني الموجودة ماذا في عصر صدور النص. هذه قاعدة مهمة تبحث في باب الظواهر، تقول إذا كان لللفظ معنيان، معنى في عصر صدور النص ومعنى ما بعد عصر الصدور، فيحمل على أي معنى من المعاني؟ واضح بالوجدان يحمل على ذاك المعنى. شنو دليلها؟ دليلها إن ظاهر كل متكلم يجري على وفق أساليب اللغة والعرف في زمانه لا التي تنشأ. فالبينة مثلا في زمان صدور الناس بمعنى الحجج التي تثبت الشيء، وأما الآن واحد من يقول بينة شنو؟ فالقرآن عندما يقول إني على بينة من ربي، شنو عندي؟ شنو تعدون من تثبتون لربي؟ شنو ما عندي حجج؟ فما يمكن أن تتحمل لفظة البينة اليوم على لفظة البينة ماذا؟ وهكذا لفظة الشك، الشك فيما سبق بمعنى عدم العلم يشملك حتى الظن، أما الآن الشك تساوي الوقوع وما شاء الله من الألفاظ. فنقول الآن تعالوا إلى مقامنا، تعالوا، إن الرجس الآن بمعنى النجاسة الشرعية، هذا ما كنت قال فيه الآن، ولكن أما في زمان صدور الناس لا نجزم ذلك، بل هو بمعنى شو صير؟ القذارة. فحينئذ هسه هذا، فحينئذ كما يحتمل أن تكون النجاسة الرجس بمعنى النجاسة الشرعية، يحتمل ماذا تكون؟ ويوجد شاهدان قرينتان من داخل الآية على أن الرجس بمعنى القذارة لا بمعنى النجاسة الشرعية. الشاهد القرينة رقم واحد إن الرجس في الآية حمل على أمور تكاد أن تكون عدم نجاستها من الواضحات. حمل على من؟ على الميسر، على الميسر القمار، على الإنصاف القدح. سواء هسه أريد بها نفس أعيانها أو العمل بها ماكو فرق، فحمل الرجس على أمور يمكن أن لا تكون نجسة. فأيضا كذلك القرين على بمعنى القدر. الشاهد القرينة الثانية إن القرآن وصف هذه الأمور إنها من عمل شيطان، فكأن المقصود هيك تصير الآية إن فكرة إيجاد هذه الأمور الخمر والأنصاب فكرة شيطانية إنها من عمل الشيطان. ومن الواضح لا معنى أن يتصف عمل الشيطان بما نعم يتصف بالقبح بالقدارة. أي صحيح ما قلنا نجاة الشرعية فلا، هاي التقريب الأول. ولكن صاحب الجواهر هاي بينات نصير الحكاية بعد مو من الكتاب، صاحب الجواهر حاول أن يقول إن الرجس بمعنى النجس بهذا التقريب، يقول إن الرجس له فردان، فرد اعتباري شرعي اللي هو الخمر يكون، وفرد ماذا؟ معنوي اللي هو الخمر الميسر اللي فالرجس له فرد اعتباري شرعي وله فرد وين؟ قدر معنوي. يقول صحيح هو انه في الآية ماكو، لكن اتمسك باطلاق لفظة الرجس حتى تشمل شنو هو الاعتبار الشرعي والقدر المعنوي، مسك باطلاق كلمة الرجس. هذه محاولة مصاحب الجواهر، وفيه ان الرجس وقع محمولا، قاعدة هواية كتبتوا إلا إن الرجس وقع محمولا يوم موضوع الرجس المحمول، إنما الخمر رجس الأنصاب رجس، وقع محمولا والإطلاق لا يجري في جانب المحمول وإنما يجري في جانب الموضوع. القاعدة هم مع الأسف من نجي البحث الإطلاق يذكروا لك شنو الماهية المهملة ومدري هاي، وهي كل فائدة ما بيها، بينما أبحاث مهمة ما تجدها إلا بالفقه منها من قضية عجيبة. المفروض تذكر في علم الأصول، يعني يا رواء الأصول يقدم قواعد للفقه، ايش معنى هالقاعدة ما تذكر؟ زين ها؟
هذه
حضر بعدين المشهد بعد ما خلونا شاب لا زين. فهاي شنو ان الاطلاق لا يجري في جانب المحمول وانما يجري في جانب الموضوع؟ اقول هكذا لان الحكم عندما يقع في جانب المحمول بحسب المتفاهم العرفي لا يراد منه إلا إيجاد الطبيعة منه، إيجاد صرف الوجود منه. فإذا كان إيجاد صرف الوجود منه بعد بإطلاق، ها بإطلاق هذا إذا صرف الوجود يعني أريد تفرد من يمه بإطلاق. فمثلا عندما نقول الشيخ المفيد عالم لا يمكن أن تتمسك بإطلاق كلمة العالم، يعني عالم بكل شيء بكل علوم البشرية، تريد تقول عالم يعني له نحو من العلم، بينما لو وقعت لفظة عالم في الموضوع تقول العالم يفيد البشرية شنو؟ كل أفراد العالم يفيد شنو؟ البشرية. فهاي لفظة العالم إذا خليتها في جانب المحمول الشيخ المفيد عالم، هذا معنى عالم بكل المعارف، عالم إلى درجة من العلم، بينما لو خليتها في جانب الموضوع العالم يفيد البشرية يعني كل أفراد العالم. وحيث إن الرجس هنا وقعت محمولة فما بها إطلاق أبد. إطلاق ماكو. هذا التقريب الأول. خل نجي للتقريب الثاني حتى ما بيشيء الردة. أما التقريب الثاني من يتذكره؟ الشهيد والناراقي. من يتذكره؟ إن الأمر بالاجتناب لازم شنو؟ فمردود من وجهين. الوجه الأول إن الأمر بالاجتناب وقع في الآية عن أمور لا يمكن الحكم ماذا؟ مثل الأنصاب وجماعة. فالملازمة وين تحت؟ وثانيا أيضا إن الأمر بالاجتناب أيضا لا يستلزم منه ماذا؟ الحكم بالنجاسة، لأن الأمر بالاجتناب كما يتناسب مع النجس الشرعي يتناسب مع من؟ مثل إيش؟ روايات السور مال حائض، ما ردع الإمام قال له إياك وسور الحائض، بينما سور الحائض نجس يقدار معنوية. فالأمر بالاجتناب كما يتناسب مع النجاسة الشرعية يتناسب مع من؟ وحيث لا معينة في جو الآية أفرض لأحد ما عن الآخر، فش تكون الآية؟ بل الأكثر من ذلك، لا ما نقول مجملة، هناك معين عن كون القدارة معنوية مو نجاسة شنو؟ شرعية. من يلتفت له؟ شاهد واضح يجي كلش واضح ان الامر بالاجتناب اذا كان يستلزم النجاسة للزم شنو؟ نجاسة الربا، لان الشارع هم قال يستنبع عن الربا. لزم نجاسة السم، لان الشارع قال يستنبع عن السم. قاعد يقول بها ها؟ فالامر بالاجتناب لا يستلزم، لان لزم منه نجاسة كل ما يستلزم الاجتناب عنه، وهذا جنة. لا قال اجتنبوا عن الشيطان. شنو الشيطان نجس؟ وين هو؟ إلا على
حسب المورد الاجتناب.
ها لا احنا قاعد
هذا المورد سائل كذا من جانب الشرب ومن جانب
الحرب. لا هو اسم مصادر على المطلوب. اول كلام ها احنا كنا نجيب لنا شنو؟
خلناس الربا يختلف عن الاجتناب.
ايه ما هذا راح يسوي مصادر على المطلوب، راح تقول لي انه اذا اجتناب على انه نجس. هذا اول كلام، هذا اول كلام. اذا هذا الدليل الثاني، الايه هم ما بها مطلوب. بقى عندنا بس الروايات، والروايات متعارضه، ما عندنا بس الروايات. بس من واحد يستغرب ها الخمر الواحد يشوف طهارته مو يعني الشغله يم الدليل ما بها مشكله. كما ان الشيخ يذهب الى هاي القضيه يقول ما بها اي مشكله. هسه بقى التحفظ مخالفه المشهور هذا امر ثاني. بعد الكلام في نجاسة المسكر يقع تارة في نجاسة الخمر وأخرى في نجاسة غيره. الحمد لله شيخ عبارتها مو معقدة، واحد يقرأها على السريع. لأن انت شو تسوي بالعبارة المعقدة؟ شنو احنا عندنا يعني عركة ألفاظ؟ احنا نريد نفهم معاني، اعطونا قواعد حتى واحد يعرف.
يعطيك مجال التدريس
الشيخ. ها؟
يعطيك مجال للتدريس.
لا بس الأفكار البي دقيقة خو، ما هي واحد. فهنا مقامان. لا فعلا ست الآن من تريد تحضر بحث خارج يا أستاذ، اللي بيانه ممتاز ومو اللي بيانه مشوش. جيب إيدك هذا اللي الآن بالدول المتقدمة عشر معاني بلفظ واحد يوصل لك إياه. الآن إحنا شلون أوضح الفكرة؟ أريد مو أنا جسمه أتعب ذهني بالمعنى. المقام الأول نجاسة الخمر، وهاي روايات أهل البيت شنهم بها ضمائر وشي بها به فيها فيه ما أكو هاي الأمور، ما أكو داعي يعني شي. المشهور عندنا نجاسة الخمر، بل عند غيرنا أيضا. خلينا نشوف الأدلة. بل الدعية الإجماع، هذا الدليل الأول. الشيخ قال ويظهر الخلاف انتهت كنات ضربة والإجماع. لا اجماع محصل، هذا منقوله محصل بالحاتم يفيد. ويظهر الخلاف من الصدوق، يتقون عبارة الصدوق كلش واضح. يقول لأن الله حرم الشربة ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته، كلش واضح. يقول الشارع قال لك شربوها من لو أصابت ثوب نجس.
شيخ صدوق يعني لما تيجي ناقش كلام شيخ صدوق
من هو؟
صدوق صح.
أي. وين شو؟
صح.
هذا لا. إيه هسا هاي القرينة مات البئر وما نقدر نعمل. لعله قضية البئر قرية الروايات الدالة على الطهارة شلون؟
لا يجوز
طهارة. إيه لا.
ما يجوز.
إيه وحتى هاي في الجمع العرف قضية البئر يحمل على التنزه. ويظهر الخلاف من الصدوق وابن أبي عقيل أو عقيل والجحفي والأردبيل وصاحب المدارك. الأردبيل صاحب المدارك ما يفيدونا. من المتأخرين. صاحب المدارك تلميذ الأردبيل وغيره أو العكس. وقد استدل على نجاسته إضافة إلى الإجماع لا تنسونا بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأذلام الرجس من عمل الشيطان فاجتنبوا بأحد تقريبين. التقريب الأول إن الرجس بمعنى منجس النجس. إن الأمر بالإجتناب يدل ماذا؟ وقد تمسك بكل التقريبين في الذكرى وبثانيهما منه الناراقي وكلاهما كما ترى. شو صاحب الكفاية كما لا يخفى يقول ما أرحى. أما الأول فلعدم ثبوته شنو؟ لعدم ثبوت الرجس بمعنى النجس. بس قلوا له هاي مو بمعنى حتى بيومنا بعصرنا. لا في ذاك العصر ترى ما ثابت. مناقشة الشيخ إرادة الفتح واحد. ها لا التطهير شلون؟ لا بالعكس. لا 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 آية الرجس جزما يعني على القذارة المعنوية. ويحتمل كونه بمعنى القذارة المعنوية.
شيخنا بالنسبة للوقت الحاضر تقول من دعا على أنه
حمل النجس؟ لا لا بالروايات هيك عندنا يعني حتى روايات الأئمة عليهم السلام ما أقصد
الوقت الحاضر
ما أقصد وقتنا الحاضر أقصد روايات الأئمة يعني. بل ويحتمل الشيخ يقول كافي الاحتمال بمعنى القدار المعنى. خب سؤال وهذا احتمال وهذا الاحتمال شنو المرجح؟ يقول المرجح لكون قدار معنوية قرينتان. أولا ويقربه يقرب الاحتمال الثاني حمل الرجس على الميسر والأزلام والأنصاب وهي أمور لا تقبل الاتصاب بالنجاسة بل عدم نجاستها من الواضحة سواء أراد بها نفس الأعيان أو الأعمال. خب جيد عندك مقرب آخر شاهد آخر نعم على أن وصف هذه الأمور بأنها من عمل الشيطان. خب ما له معنى عمل الشيطان أنه نجس؟ يمكن أن يجعل قرينة أخرى على ذلك على كون الرجس بمعنى القذارة المعنوية. وأما التقريب الثاني فلأن الأمر بالاجتناب كما يناسب أيضا القذارة المعنوية شيء يناسب نجاسة الشرعية ولكن القذارة المعنوية هي الأقرب في المقام. أعطيني شاهد قال راح أجيب لك شاهد أصلا واضح. وإلا فهل يحتمل إن كل ما يجب الاجتناب عنه نجس كما مثلكم وغيره. والحاصل إن الآية الكريمة أجنبية عن المقام. المهم بعد هذا يعني بعد غض النظر عن الإجماع وبعد غض النظر عن الآية المهم ملاحظة الأخبار. الحمد لله رب العالمين. على شنو؟